يا رب لا تؤاخذنا إلا فينا أو أخطأنا ولا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا فيخافك ولا يرحمنا. وأشهد أن لا إله إلا الله العز كل العز في طاعة الله والذل كل الذل في معصية الله. فاعمل لله بقدر حاجتك إلى الله واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها واعمل للجنة بقدر اشتياقك إليها واعمل للنار بقدر صبرك عليها. يا رب يا ربي أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور، فإن عاقبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله كان إذا استيقظ من نومه ذكر الله قائلا لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله ساعدك بطلعتك السماوات العلى والأرض صارت جنة خضراء وسمرت بالبشر الذين تعلموا سنن الشريعة فارتقوا سعداء. فالله عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراة العقيدة نحن اليوم على موعد مع الدرس 89 ومع كلمة خاطئة قالها أبو القيضة هاجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عن رسول الله؟ قال إن محمدا كان إنسانا بسيطا كثير التنقل عبر الصحراء سمع الخرافات التي لم يعد يقبلها العقل مثل عصا موسى وقصة أهل الكهف. ونحن اليوم نناقشه في هذه العبارة ونقول له لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يقفوا ضد رسول الله ما ضر رسول الله شيء وإن مثلك ومثل أعداء الإسلام كمثل طفل صغير رمل حجر الزاخرة بقطعة من الحجر ما يظهر البحر أنسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر هذا لا يضر وكلامك كلام وسيظل كلامك كلاما ما لم تتعرض له شمس الحقيقة. فإذا تعرضت له شمس الحقيقة غيرت وجهه ولو كان وجهه كوجه النهار الأسود بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أما قولك إن محمدا كان إنسانا بسيطا فبساطة محمد هي سر عظمته. كان بسيطا فعلا يجلس على الأرض ويأكل وهو جالس على الأرض ويجالس الفقراء والمساكين ويقول طوبى لمن عاشر أهل العلم والحكمة وخالف أهل الكل والمسكنة. عرضت عليه الجبال على أن تكون له ذهبا وفضة فأبى وقال يا رب بل أجوع يوما فأذكرك وأشبع يوما فأشكرك. هذا هو سر عظمة محمد يا أبا رقيبة. لم يكن محمد يوما من الايام عميلا لقيصر الروم ولم يكن محمد يوما من الايام ذيلا لكسرى فارس انما كان محمد يعمل في معسكر واحد هو معسكر التوحيد وتحت لواء واحد هو قول لا اله الا الله. هذا هو سر عظمة محمد كما شهد له بذلك الاعداء قبل الاصدقاء. اسمع الى قول ويليام وير وهو يحدثنا عن شخصية الرسول. اسمع الى قول الاجانب في نبي الله. يقول ويليام وير ان سر عظمة محمد تتلخص في امرين. انه كان على شخصية تمتاز بالرفة وتمتاز بالوضوح. البساطة هي سر العظمة. لم يكن امام محمد الحرف. لم يكن محمد يتحرك امام ارتال من الدراجات البخارية. لم يكن محمد يميل الى المواكب والسخارف. انما قال له الله يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اسمع يا عقوبة الى قول ذلك يقول لو كان محمد بن عبد الله بيننا في القرن العشرين لحل مشاكل العالم كلها ريثما يتعاطى فنجانا من القهوة. هذه شهادات الاعداء. وانا لا اخشى على الاسلام من اعدائه. انما اخشى على الاسلام من المتمسلمين الذين ينتسبون الى الاسلام بشهادة الميلاد. اي غرابة في عصا موسى وقصة اهل الكهف. اي غرابة في عصا موسى حتى تسميها خرافات. انا اسألك سؤالين. هل انت مؤمن بالقرآن؟ ان قلت انك مؤمن بالقرآن فان الله هو الذي ذكر عصا موسى وقال في ذلك واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون. وقال في آية اخرى فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. اذا كنت مؤمنا بالقرآن فعليك ان تصدق بكل ما جاء في القرآن. فاذا لم تصدق بما جاء في القرآن فانت حينئذ تكون قد كفرت بالذي خلقك. خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ودعني بعد ذلك اناقشك الحساب. هل كفرت بالقرآن؟ فكذبت بما جاء في الكتاب العزيز؟ تعال لأبين لك ان قدرة الله لا يعجزها شيء. اي شيء في عصا موسى؟ هل اصبحت عصا موسى خرافات عندما تحولت الى حية تزحى؟ او عندما سلقت البحر؟ واي خرافات في قصة في اهل الكهف عندما ناموا 300 سنين وازدادوا تسعة؟ تعال اضرب لك مثلا اشد مبالغة من عصا موسى. وهذا المثل سأسوقه اخاطب به عقلك ان كان قد بقي لك عقل. واكبر ظني انك كما يقول القائل مضى بها ما مضى من عقل شاربها وفي السجاجة باق يشرب الباقي. تعال اناقشك في مسألة اشد اعجازا من عصا موسى. من انت ومما خلقت واين خلقت وكم رفرا كان وزنك عندما ولدت
صورنا. اسمع الى قول القادر العليم، هو الذي يصوركم صورا
لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ظلمات، ولكن الذي صورنا ليس في حاجة إلى نور، لأنه نور السماوات والأرض. إن هذا الرحم الذي صورنا فيه عندما التقى الكائن المنوي ببويضة الأم صدرت الأوامر من القيادة العليا إلى دم الخيط ألا ينزل حتى يولد الشبيه. لماذا يا رب؟ لماذا صدرت الأوامر إلى دم الحيض بعدم التحرك من قواعده؟ لأن الروح سيحوله إلى معامل التكرير لتنقيه لك من الجراثيم حتى يصير غذاء لك يا مسكين. وأنت في الرحم، وأنت في الرحم يا ربي، إنه سيكون كثيرا دم حيض لتسعة أشهر تتراكم في هذا المكان الضيق. نعم، فيمتص جذور الرحم بعضه ليحفظه لك، لأن جذور الرحم كالإسفنج عنده القدرة على الاختصاص. أما القدرة الآخر فسوف يحوله لك الله إلى زكاءة تتكئ عليها وتستند عليها، لأن الأم ربما وقعت أو اصطدمت بجسم صلب أو سقطت من مكان، فلا تصاب أنت بالاهتزاز لأنك ضعيف، فدم الحيض يحميك ذات اليمين وذات الشمال. أوه. وعناية ورعاية ولشي شلاء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي. شخوص وأشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. من الذي أمدك بالأكسجين الذي يمثل 21% من الهواء؟ إذا منع الأكسجين اختنق الإنسان ومات. من الذي أمدك وأنت في هذا المكان المحكم الإغلاق؟ إن الذي أمدك بالأكسجين هو الله، جعلك تتنفس بتنفس الأم. ما درجات حرارة في الرحم؟ وهل ترتفع إلى 50% في شهر بؤولة؟ أو تنخفض إلى ما تحت الصفر في شهر طوفة؟ لا، إن الله جلت قدرته جعل درجة الحرارة في الرحم ثابتة صيفا وشتاء، لا تزيد في بؤولة ولا تنقص في طوفة. ونحن الآن خارج الأرحام في دنيا واسعة، والشمس تلهب ظهورنا في لعاب كالمهل يشوي الوجوه، فما بالك وانت في كيس الضيق؟ لا تشعر بالحراره، لا تتالم، ليس داخل الرحم جهاز تكييف، انما هناك يد القدره الالهيه، ان يد الله تعمل في الخفاء، فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة، فليس لأحد أن يستعجلها أو يقترح عليها. ولما تمت مدة الحمل كم كان وزنك؟ 7 أرقاص. كيف عبرت الطريق الضيق إلى عالم الدنيا؟ اسمع إلى قول مولانا فبارك اسمه يصور لنا الحقيقة كاملة. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا فنعم القادرون. من الذي يعطيك رسالة الأمور من الرحم إلى عالم الدنيا؟ هل الذي أعطاك إشارة العبور هو مجلس الدفاع الأعلى؟ لا. هل الذي أعطاك إشارة المرور هو غرفة العمليات؟ من الذي أعطاك إشارة العبور من الرحب؟ ولماذا لم تعبر بنفسك من هذا المكان المظلم؟ ولا تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. ان الذي اعطاك اشارته وامره الله. وكيف عبرت هذا الطريق الطيب؟ هل قام سلاح المهندسين بنصب الجسور؟ كيف عبرت واسلك سبعه ارطال هذا المكان الطيب وهذه القناه التي لا تتسع لعمرك؟ اسمع الى قول مولانا وهو يقول: قتل الانسان ما اكفره. من اي شيء خلقه؟ من نطفه خلقه فقدره، ولما تمت مده الوضع ثم السبيل يسره. هو الذي يسر لك الطريق، هو الذي ساقك الى العبور فوقه. وهذا المكان الذي قضيت فيه 9 أشهر بعد مجيئك الى الدنيا، لو رجعت اليه ودخلت فيه دقيقة واحدة لمت على الفور. عشت فيه 9، ولو ردت اليه دقيقة لكان الموت حديثا. اسمع يا ابو رقيبة، هل عصى موسى اشد اعجازا ام الكائن الملوي الذي تحول الى انسان مثلك؟ ايهما اشد اعجازا؟ خبرني بربك. كائن ملوي طوله 52 على الف من المليمتر تحول الى انسان عاقل مفكر، ايهما اشد اعجازا؟ هذا الكائن الذي تحول الى مخلوق جبار مثل هتلر الذي اعلنها ذات يوم وقال: ساسلم الارض لله فارغه كما خلقها فارغه. ايهما اشد اعجازا؟ هذا الكائن المنوي الذي تحول الى هتلر وبرتوبه، ام عصى موسى؟ عصى موسى اقل في الاعجاز من خلقه. يا ايها الانسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك؟ ان برقابة يقول ان هذه الامور الاخبار والعقش بعد اكتشاف العالم بسطور، ونحن نقول اذا كنت تكتشف ببسطور فقرا لبستاس ليبون اذ يقول: لا يستطيع العالم فرانسيس بيكون ان يقول انه اول من اخترع الملاحظة والتجربة، لان العالم المسلم المعروف بالحسن بن الهيثم هو الذي سبقه الى ذلك. لا تفخر ببسطور، انما افخر بعلماء المسلمين. يا ابا قوبة، ليس خلقك اقل اعجازا من عصا موسى، ان خلقي وخلقك اشد في الاعجاز من عصا موسى. ثم هل انت اخطيت اسرار الله في كونك؟ ان كنت اخطيت اسرار الله فاجبني على هذين السؤالين. يقول علماء الطبيعه ان الماده الملتهبه تفقد من كتلتها بسبب الحرارة، والنجوم كتلة ملتهبة، فلماذا لم تفقد من كتلتها ملايين السنين؟ ومن الذي يضيئها دون ان يضعف نورها؟ يقول علماء الطبيعة ان المادة اذا تجمدت زادت كثافتها، فلماذا يا أخوان اذا تجمد الماء خفت كثافته مع انه مادة؟ ان كنت تريد ان تتحدى الاسلام فاجبني على هذين السؤالين. انها قدرة الله، لان المادة لو زادت كثافتها لتحولت البحار الى جليد يموت فيه الكائنات الحية، ولوقفت السفن دون ان تتحرك، ولكن الله قال للماء كن خفيفا واسمي اذا تجمدت لتطفو على السطح فتذيبك الشمس بحرارتها. هذه قدرة الله يا ابو القيد. من انت؟ انت من انت؟ انت لا تساوي في ملك الله حسنة فراق. انت من انت؟ اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اسمع الى الاجابة، لم يقل يحييها الواحد ولا القهار ولا الرزاق ولا الجبار، انما قال قل يحييها الذي انشاها اول مرة. الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم. يا ابو القيد اسأل الله ان يهديك، فإن لم تكن تريد أن تهتدي فأسأل الله أن يطهر الأرض من أمثالك. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول أيضا: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب يا موفق الطائرين وفقنا وترضى آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر الاخوة الاعزاء، نشرت جريدة الديلي ميرور مقالا كذبت فيه هذه الشائعات التي رددتها صحفنا بعناوين تدعو الى اشاعة الاراجيز. ففي هذا الاسبوع نشرت الصحف القاهرية مقالا بعناوين تدعو الى الحجر. قالوا اول ثلاثة اطفال يولدن في انابيب الاختبار، وكأن بعضهم يريد ان يقول ان الذي يخلق الناس هم الناس وليس الله وحده. نشروا عناوين، ونشرت جريدة الجمهورية عنوانا يدعو الانسان الى ان يضحك كثيرا، عندما قالوا اول ثلاثة اطفال يخلقنا في انابيب الاختبار. ليتنا دائما نستمد المعلومات من كتاب ربنا، فان كتاب ربنا لا يعرف الكذب. فاذا ما رجعنا الى الاستاذ نفسه الذي قام بهذه التجربة التي فشلت والكل اثبت فشلها من علماء اوروبا، ونشرت جريدة الديلي ميرور ان هذا الاستاذ تنحى عن جميع اصحابه، ماذا حدث؟
ليدز أي جامعة النساء في بريطانيا أستاذ يسمى دوغلاس بيفس، أستاذ علم أمراض النساء والولادة، أعلن في مؤتمر وطني في مدينة هيل أنه جاء ببويضة امرأة لا ترد بسبب عيوب في جزار قناة فالوب التي توصل البويضة إلى الرحم، وجاء بكائن ملوي ووضعهما في أنبوبة اختبار وسط محلول غذائي، فحصل لقاء بين الكائن الملوي وبين بويضة الأم، وبعد أسبوع من وضعها في أنبوبة الاختبار وضعها في رحم الأم التي لا تلد. هل في هذا الخبر ما يثير العجب؟ ان الله لما تحدى البشرية لم يتحدها بانبوبة الاختبار، ان الله عندما تحدى البشرية تحدها بالمادة الخام التي خلقنا منها، فقال افرأيتم ما تمنون، افرأيتم هذا المني الذي ينزل في رحم النساء، أأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ رجل جاء ببويضة وبكاء منوي ووضعهما في انبوب الاختبار، هل هو الذي خلق الكائن المنوي؟ هل هو الذي خلق بويضة الام؟ هل هو الذي نفخ الحياة فيها؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا، ذلك تقدير العزيز العليم. اسمع معي الى قول مولانا تبارك وتعالى وهو يقول الذي احسن كل شيء خلقه، وبدا خلق الانسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. قامت الدنيا في مصر وقعدت لان عالما بريطانيا جاء بكائن منوي وبويضة ام وضعهما في انبوبة اختبار ولم تفلح التجربة، فشل وفرح هو بنفسه انه اجراها الف مرة ففشل، وكذبه زملاءه وقالوا اننا لا نستطيع ان نثبت الكائن المنوي في جدار رحم الام التي لا تلد لانه لا يقوى على ذلك الا الله رب العالمين. كذب في التجربة وفشل في التجربة، ولكننا اثرنا حولها دخانا ازرق واثرنا حولها جوا يدعو الى تشكيك الناس، ونحن نعلم انه لا يخلق الا الله، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. هل انبوبة الاختبار ولدت ولدا يا اصحاب الاقلام المسمومة، يا من تريدون اثارة الشكوك، هل ولد ولد من انبوبة الاختبار؟ كلا، ان الكائن المنوي ظل 7 ايام وبعد ذلك كذبوا الخبر، ولكننا ننشره وننشره بكل كذب وبكل تصديق دون ان نتأكد من النتائج والحقائق. معاشر المسلمين الاعزاء، اننا في بلد في مسيس الحاجة الى تصحيح عقيدته ومعرفته بالله الواحد الديان. ان من اغرب ما سئل سؤالا سئلته اليوم وانا في المسجد، كنا نسمع عن علماء الاسلام فتاوى كثيرة، فبينما امير المؤمنين هارون الرشيد وقع بينه وبين زوجته نساء اقسم عليها بالطلاق الا تبيت الليلة في ملكه، وكان ملكه يمتد من حدود الصين شرقا الى حدود باريس غربا، فكيف تغادر زوجته ملكه في ليلة ولم يكن هناك نفاسات ولا غواصات ولا ما هي اشد من الصوت سرعه، فماذا يفعل؟ هل تطلق زوجته؟ جاء بالعلماء الأدلة، وكان من بينهم الامام الجليل ابو يوسف رضي الله عنه، فقال له: يا امير المؤمنين، ان يمينك لن يقع. لماذا؟ قال له: لانها ستقضي الليلة في المسجد، والمسجد ليس في ملكك، انما هو ملك الله. قال تعالى: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. وقضت زوجة امير المؤمنين ليلتها في المسجد ولم يقع اليمين، لانه اقسم عليها الا تبيت الليلة في ملكه، فباتت في المسجد والمسجد لا يقع في حيازة ملكه. لا حكم عليه ولا حكم له في بيت الله. اما انا فقد سئلت اليوم سؤالا غريبا، اسمعوه. يمين طلاق. قال الرجل لزوجته: اذا صليت فانت طالق. اذا صليت فانت طالق، فماذا تفعل؟ وقال لي صاحب السؤال: اننا سألنا بعض الناس فقالوا تترك الصلاة وتطيع زوجها. فقلت: لا يا اخي، ان طاعة الله مقدمة على جميع طاعة الخلق، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اذا فماذا تفعل؟ تقيم الصلاة وتطرق، لان تارك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بين الرجل وبين الشرك الا ترك الصلاة. فلان تعيش مؤمنة مطلقة خير لها من ان تعيش كافرة في ذمة رجل لا يعرف الله ولا يحب رسول الله. ان لهذا السؤال دلالة، ان هذا السؤال وان هذا اليمين ان دل على شيء فانما يدل على اننا في حال حرب مع الله. وهذا يذكرني باستدعاء ذات يوم للتحقيق، ووجه الي المحقق سؤالا شعرت بعد سماعه بانني ارض واروح كالطير يمشي من الالم وهو مسبوح. قال لي المحقق: لماذا تقول للمصلين اصطلحوا مع الله؟ هل في هذا شيء؟ اذا اقول لهم: حاربوا الله، خاصموا الله، واسألوا، لانني قلت للمصلين اصطلحوا مع الله في الوقت الذي يطالعنا فيه احد المواطنين بالامس في جريدة الاخبار غاضبة، وغاضبا غضبا شديدا، ويريد ان يرفع دعوى على رؤساء محرر الصحافة. كيف يتكلمون عني مسكين قبل تبرئتها، وكيف اثار التهم حولها وهي البريئة العفيفة الطاهرة الحصان الناسكة. سير المواطن غضبان ويقول: اقيموا دعوى على رؤساء تحرير الصحافة، واحكموا على كل واحد منهم بغرامة قدرها 10,000 جنيه. وقد سبقه الى هذا الكلام صاحب الفكرة عندما قال: لا تتكلموا قبل ان يقول القضاء كلمته، ولقد برئت القضية الميمية كلها. وهذا شيء لا نعجب له، لاننا قلناه قبل الحكم فيها، وقلنا ان الغني وان تكلم بالخطأ قالوا اصبت وصدقوا ما قال، واذا الفقير اصاب قالوا كلهم اخطأت يا هذا وقلت ضلالة. ان الدراهم في المجالس كلها تكسو الرجال مهابة وجلالة، فهي اللسان لمن اراد فصاحة، وهي السلاح لمن اراد قتالا. ليس هذا بمستقر. وانا اسأل ذلك المواطن الغيور اين كان قلمك ايام كانت محكمة الدجوي تحكم بالاحزان ظلما وعدوانا؟ اين كنت واين كان قلمك؟ اين كانت غيرتك على العدالة يا من اخذتك العزة بالاثم؟ اين كانت غيرتك على العدالة يوم وقف احد المسلمين امام الدجوي وكان يبلغ من العمر 60 سنة وكان مريضا بمرض السكر والفتحة الصدرية والسل الرئوي وطلب من فؤاد الدجوي شربة ماء في ساحة المحكمة فمنعه شربة الماء؟ اين كان قلمك واين كانت غيرتك على العدالة يوم اذاعت الاذاعة خبر احكام هؤلاء وسمعت المذيعة يومها وكنت في الغرفة رقم 3 عنبر 4 في سجن طرى اذاعت المذيعة هذا الخبر بطريقة تدعو الى الاسف بصوت فيه تكسر وتخلف وكأنها تشمت وقالت تم تنفيذ حكم الاعدام فجر اليوم في فلان وفلان وفلان وبعد ذلك اذيعت اغنية الخريحة بعد اذاعة هذا الخبر اغنية ما زلت اذكرها وسأظل اذكرها حتى القى الله حتى القى الله يوم القيامة سأظل اذكرها بعد اذاعة هذا الخبر المفجع اغنية تقول بس تحلو بس تحلو الدنيا حملة تحلو تحلو بالظلم تحلو بحرب الله اين كان قلمك يا من تغار على القضية الميمية ولا تغار على الظلم الذي تمثل امام الدجوي واين ينام الان الفريق اول الدجوي اين ينام الان ينام تحت اصفاق التراب ويفصل في امره الله رب العالمين الذي يقول لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب اين كان قلمك واين كانت غيرتك يا من تدافع عن القضية الميمية ونسيت يوم كنا نساق الى السجون سوقا بدون سبب ما كنا نساهر في المخدرات وما كنا نعتدي على ارواح العباد انما سقنا الى السجون بسبب تقرير كتبه احد الفاجرين احد الظالمين الذين لو قسمت قسوة قلبه على اهل الارض ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد منهم اين كان قلمك افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ما هذا انني لم اعجب عندما قرات ان الحزب الشيوعي في روسيا امر بفصل جميع اعضاء المسلمين منه ووجه تأنيبا الى المشرفين على الحزب في منطقه ازهريا تأنيبا شديدا لماذا لم يدع الناس الى الالحاد وانكار وجود الله لماذا لم اعجب لان مصرنا لها حظ وثير سنة 1965 عندما كان من يسير على الرصيف المجاور للمسجد يلقى عليه الحظ لانه يريد الذهاب الى المسجد هذا هو حكم الشيوعية الشيوعية سرطان في الدم والاستعمار حظا على الجلد ان الشيوعيين اذا دخلوا دولة افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون يا معاشر الاخوة الاعزاء لماذا لا نبادر الصلح مع الله الصلح مع الله علاجنا لقد اسست وانا اقرا هذه الاحصائيات لعدد الراقصات في مصر بلغ عدد الراقصات في مصر 2283 راقصة والبقية والمعاهد لا تزال تخرج وتظل تخرج سئلت احدى الراقصات ما في النقي؟ قال 23 سنة. أتملكين سيارة؟ الإجابة نعم مرسيدس. ماذا تتوقعين بعد 4 سنوات؟ قال في الراقصة هناء صفري، أتوقع بعد 4 سنوات أن أملك صاروخا وأذهب إلى عملي بطائرة مثل جاكلين كينيدي وأولاسيس. يا صلاة النبي، تملك صاروخا بعد 4 سنوات وأحدنا لا يملك ثمن حذاء يلبسه. ما هذه المهزلة؟ بعد 4 سنوات تتملك صاروخا وتتنقل بطائرة مثل جاكلين وأولاسيس. أهذا هو الرأس؟ وهذه نتيجة الرأس؟ تموت الأس في الغابات جوعا ولحم الطعن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على الصراب. 2283 راقصة، احفظوا هذا الرقم وسجلوه في نوتة للتليفونات. قلت لنفسي فكم عدد الدعاة الى الله، كم داعيا يدعو الى الله على بصيرة. عدد الراقصات 2283، فكم عدد الذين يدعون الناس الى الله؟ هذه مهزلة. وفي الملحق الادبي والفني للاخطاء رقم 260، نشروا تحليلا واقيا عن فيلم امرأة عاشقة. اتدرون على اي شيء يدور موضوع الفيلم؟ يدور حول تعليم الولد ان يحب زوجة ابيه وينام معها ويضاجعها. يعلم المؤلف فيه المصرفة شبيه كيف تحب ابن زوجها وتذهب اليه الى الاسكندريه وتقتلي عليه على شروح البحر. الولد ينام مع زوجة ابيه، زوجة الابي تحب ابن زوجها. هذا هو موضوع فيلم امرأة عاشقة. اما فيلم بنت بلد امريكية التي قامت نبيلة عبيد ببطولته في الولايات المتحدة الامريكية وتصوير، فكانوا كم الفا من الجنيهات ينفق على هذا الفيلم. وكان الاولى بهذه الاموال كما قال عمر بن عبد العزيز، الاخباز الجائعة اولى بالصدقات من بيت الله الحرام. فما بالك وهذه ليست صدقات انما تنفق على ما يغضب الله. يا ايها الناس، يا ايها الناس عودوا الى الله، حلوا اسماء المواصلات المستشرية. ان السواح يكون من اوروبا ليشاهد امرين اثنين في مصر، الامر الاول اهرامات الجيزة، والامر الثاني وتغسمية ارفعها من العتبة الى مبابة اولى الصين الشعبية. ياتون ليشاهدوا ترسمية ارفع الذي اختلفت معالمه بسبب الكتل البشرية. حلوا اسمك المواصلات، ففي اسمك المواصلات ضياع للاخلاق، في اسمك المواصلات امراض نفسية وامراض خلقية وامراض صحية. في اسمك المواصلات يلتحم اللحم المحرم باللحم المحرم. في أزمة المواصلات ترتكب الفواحش. في أزمة المواصلات تعتصر النساء اعتصارا. في أزمة المواصلات الناس ينسون ربهم ويسقون دين الله. لو ركب المواصلات رجل عجوز او امرأة عجوز تأسف الجميع وتنكدوا، وكلهم يريدون ان يلقوا به تحت عجلات السيارة. فاذا ركبت فتاة رشيقة انيقة تغيروا اسلوب المعاملات. تفضل يا هادم، تفضل يا فندم، تفضل الزاحف، ويقوم ليجلسها، وقبل ان تجلس تخرج من دين جيشها لتمسح مكان الافندي. حركات كلها سخيفة. في ازمة المواصلات تأتي الامراض الصحية. حلوا ازمة المواصلات، يقولون سنأتي ب 1300 من اليابان، وانا اقول لو شئنا كل يوم بألف اتوبيس ما حلت الازمة ما دام هناك يد تخرب في السيارات وتبيع الموتورات وقطع الغيار والكبريات والشيكسير. لسنا في حاجة الى الف والف، نحن في حاجة الى الف ضمير. ان هناك ايديا اذا وضعتها في يدك تعف اصابعك بعد السلام عليها. ان هناك ناسا يحرقون يسرقون الكحل من العيون. ان هناك زمما خرب الراقصات لا يربين الصمائر، المغنيات لا يربين الصمائر، الذي يربي الصمائر هو القران وسنه رسول الله. اللهم اني اسالك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم اسع على عبادك المخلصين. اشف مرضانا وارحم موتانا وعليك بمن عادانا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد صدق القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. وفق الله ولاة امور المسلمين لرفع راية الاسلام. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. ايها المسلمون احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاصرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معاشر المسلمين الاعزاء، توجهوا جميعا الى الله تعالى وقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعلي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعلي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعلي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنى الى الله تبنى الى الله تبنى الى الله. ورجعنا الى الله وندلنا على ما فعلنا وعزمنا عزما نعمل أكيدا على أننا لا نعصي الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. سمعوا الصلاة عليه. قال الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أيها المسلمون الأعزاء، جاء رجل يسمى أبي بن خلف إلى سيدنا محمد. أبي بن خلف الكافر جاء الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعة من عظام الموتى، وفركها بين يديه ونفخها بفمه، وقال مستهزئا: يا محمد، اترى ان ربك يبعث هذه العظام بعدما رمت وبليت؟ وحد الله يسأل النبي بعد ما لك القطعة من العظام بسبع. كان الامين جبريل يرصرف على سيد الانبياء والمرسلين بآيات قرآنية: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على عقيدة التوحيد وعقيدة البحث، كان يركز على عقيدة التوحيد عندما اعلنها في قلعة الاصنام وعاصمة الشرك قائلا: لا اله الا الله، لا اله الا الله. ولذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام اول ما رقى الناس احد 13 سنة في مكة يعلم الناس كلمة لا اله الا الله، طلع بكم واحد في 13 سنة؟ ب300 واحد. انما كل واحد كان يعدل امة، كان فيهم ابو بكر، وكان فيهم عمر بن الخطاب، وكان فيهم عثمان، وكان فيهم علي، وكان فيهم طلحة، وكان فيهم الزبير، وكان فيهم سعد، وكان فيهم عبد الرحمن، وكان فيهم سعيد بن زيد، وكان فيهم ابو عبيدة بن الجراح. العشرة المبشرون بالجنة. وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله. النبي لما بعث ما كانش بيبني مصانع، انما كان بيبني الاول قلوب، لان تبني مصنع وتدخل فيه واحد حرامي هيسرقه وينكسر المصنع، وهتعمل نيابه اداريه الحرامي قبل ما بيسرق يكون عارف ان شباب يطلع منه. يعني الحرامي اللي كسر الخزنه وواقف قدام القاضي، انا لازم اقول له: يا اجي اقول له انا بستغرب، انا مش بستغرب انك سرقت الخزنه، انما انا بستغرب انت ازاي كسرت الحديد بتاع الخزنه. فرد الحرامي قال له: يا بيه، الم تسمع قول القائل: الا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد؟